أهلا بكم. أنا متأكدة أن هذا الموقف مر على الكثيرين. تكون في مكان بعيد جميل جدا، يمكن في رحلة تخييم بالجبال أو سايق سيارتك في طريق صحراوي طويل، وفجأة تحتاج تستخدم الهاتف لشيء ضروري أو حتى عشان تطمن على الأهل. تطلع الجوال وتلاقي الكلمتين اللي يعني يقتلوا أي أمل: لا توجد خدمة. هذا الإحساس بالعزلة الرقمية شيء خلص تعودنا عليه. حسناً، اليوم رح نغوص في مقال مثير جداً بعنوان نوشتار تزايغوزاري شودي، واللي يقول إن هذا الشعور وهذه الكلمتين في طريقهم للانقراض. سنتكلم عن إنجاز تقني بصراحة هائل من شركة سبيس إكس، واللي بدأ فعلاً ينهي المناطق الميتة للشبكات على كوكبنا. مهمتنا اليوم هي نفهم سوا كيف تشتغل هذه التقنية وماذا تعني لنا جميعاً. خلينا نبدأ من البداية، من اللحظة اللي تحول فيها الخيال العلمي إلى واقع. المصدر يتكلم عن يوم محدد، 2 فبراير 2026. في هذا اليوم، سبيس إكس ما عملت مؤتمر صحفي ضخم، لا، عملت شيء عملي أكثر. أرسلوا أول رسالة نصية، يعني SMS، في التاريخ باستخدام نظامهم الجديد، Direct to Cell.
نسمع عن هواتف تتصل بالأقمار الصناعية. كلنا نتذكر هواتف الأقمار الصناعية القديمة، تلك الأجهزة الضخمة اللي كانت تطلع في الأفلام بهوائي كبير، وكانت غالية ومعقدة جدا. بس اللي حصل في هذا اليوم كان شيء مختلف تماما.
مختلف تماما. المصدر يوضح إنها رسالة انبعثت من هاتف آيفون 14 عادي جدا.
عادي؟
نعم، بدون أي تعديل أو قطعة إضافية أو حتى تطبيق خاص، والمكان اللي انبعثت منه كان في وسط المحيط الهادئ.
واو،
منطقة معروفة بأنها يعني ثقب أسود للاتصالات. كانت لحظة أهلا بالعالم جديدة، بس هالمرة من الفضاء مباشرة إلى هاتف في جيب أي شخص.
بالضبط، والجميل في الموضوع أنهم بدأوا بالرسائل النصية، وهذا قرار ذكي جدا لأنها ما تحتاج بيانات كثيرة. لكن الخطة زي ما يوضح المقال هي تفعيل المكالمات الصوتية والبيانات بنهاية العام. يعني إحنا ما بنتكلم عن خدمة طوارئ وبس، إحنا بنتكلم عن بنية تحتية جديدة تماما للاتصالات. وهذا اللي خلى إيلون ماسك يكتب تغريدة قوية جدا اقتبسها المصدر: اليوم انقرضت مناطق انقطاع الخدمة الخلوية على الأرض.
طيب، هذه جملة جريئة جدا، وهذا يأخذنا مباشرة للسؤال اللي يدور في بال الكل: كيف؟ كيف هذا ممكن؟ يعني جوالي يدوب يلقط إشارة الواي فاي من الغرفة اللي جنبي، فكيف ممكن يرسل إشارة لقمر صناعي يبعد 500 كيلومتر ويتحرك بسرعة 27 ألف كيلومتر في الساعة؟ هذا الكلام كأنه يعني يتحدى قوانين الفيزياء.
هذا هو السؤال الصحيح تماما، والإجابة عليه بصراحة تكمن في 3 ابتكارات هندسية مذهلة. خلينا نبدأ بالقطعة الأولى من الأحجية، الأقمار الصناعية نفسها. إحنا ما بنتكلم عن أقمار ستارلينك العادية، لا، بنتكلم عن جيل جديد اسمه V2 ميني. هذه الأقمار مزودة بشيء اسمه هوائيات المصفوفة الطورية.
حسناً، هذا اسم تقني معقد، كيف ممكن نبسطه؟
خلينا نفكر فيها كأنها أذن إلكترونية عملاقة وحساسة جداً في الفضاء. بدل ما تسمع بشكل عشوائي، هي قادرة تركز شعاع طاقة ضيق جداً وموجه مباشرة نحو هاتفك على الأرض. تخيلي إنك في ملعب كرة قدم صاخب ومليان آلاف الناس، وتحاولي تسمعي همس شخص واحد في المدرجات. هذه الهوائيات مش بس بتسمع الهمس، لا، بتحدد مكانه بدقة وتضخمه، هي اللي بتقوم بكل الشغل الصعب.
فهمت، إذن القمر الصناعي هو اللي يبذل الجهد الأكبر مش الهاتف. لكن حتى لو القمر الصناعي التقط الإشارة، كيف الهاتف يفهم إيش يسوي؟ يعني الهواتف مبرمجة تتكلم مع أبراج أرضية ثابتة، مش مع أجسام تطير في الفضاء. ألا يتطلب هذا تحديث كامل لبرمجة كل هاتف على وجه الأرض؟
وهنا نجي للعبقرية الحقيقية في هذا النظام، وهي النقطة الثانية. الهاتف أبداً ما يعرف إنه يتصل بقمر صناعي. اللي عملته سبيس إكس هو إنهم خلوا القمر الصناعي يحتال على الهاتف. القمر الصناعي بيتظاهر بإنه برج اتصالات أرضي عادي تماماً، وبيتكلم مع الهاتف بنفس اللغة اللي يعرفها، اللي هي بروتوكول LTE القياسي. من وجهة نظر هاتفك، هو متصل ببرج 4G عادي. كل التعقيد بيصير في الفضاء، والهاتف في جيبك يعمل كالمعتاد.
هذا شيء مذهل فعلاً. إذن القمر الصناعي يخدع الهاتف، هذا يحل مشكلة التوافق. لكن ماذا عن مشكلة السرعة الهائلة؟ 27 ألف كيلومتر في الساعة، هذا أكيد يسبب تشويش كبير في الإشارة، زي صوت سيارة الإسعاف لما يتغير وهي تمر من جنبنا بسرعة.
ملاحظتك في محلها تماماً، وهذه الظاهرة هي بالضبط تأثير دوبلر أو دوبلر شيفت، وزي ما بتأثر على الصوت بتأثر على موجات الراديو فتخلي الإشارة غير مفهومة، وهذه هي القطعة الثالثة من الأحجية، تصحيح انزياح دوبلر، على متن كل قمر صناعي وفي المحطات الأرضية في برمجيات معقدة جداً بتحسب هذا التشويش الناتج عن السرعة وتصححه في أجزاء من الثانية، يعني بتعدل الإشارة باستمرار عشان تبدو كأنها جاية من مصدر ثابت.
إذن لنلخص الموضوع، عندنا قمر صناعي بأذن فائقة الحساسية، وهذا القمر يتظاهر بأنه برج اتصالات وبرنامج ذكي يلغي تأثير السرعة. هذا يوضح الصورة التقنية، لكن يبقى السؤال العملي الأهم، هل جوالي الحالي اللي شريته قبل 3 أو 4 سنوات رح يدعم هذه الخدمة، ولا هي ميزة حصرية لأحدث الجوالات؟
وهنا يجي الخبر السار اللي يمكن يكون أهم شيء في كل هذا الموضوع. الإجابة حسب المصدر هي لا قاطعة، ما في أي حاجة لشراء هاتف جديد، الخدمة مصممة عشان تشتغل مع كل الهواتف اللي تدعم تقنية 4G LTE والموجودة حالياً في أيدي الناس. هذا هو العامل اللي بيخليها ثورة حقيقية.
لحظة، هل هذا يعني أنه هاتف سامسونج قديم أو شاومي متوسط السعر أو حتى آيفون مر على إصدار السنوات كلها رح تشتغل؟
بالضبط، المصدر يؤكد أنه القائمة تشمل كل هواتف آيفون وسامسونج وبيكسل وشاومي اللي تدعم LTE، حتى الهواتف الاقتصادية اللي صنعت قبل 5 سنوات رح تشتغل. الفكرة بسيطة، إذا جوالك يقدر يتصل بشبكة الجيل الرابع فهو يقدر يتصل بالشبكة الفضائية هذه. في اقتباس طريف من سبيس إكس ذكروا المقال يلخص الفكرة، إذا كان هاتفك يستطيع الاتصال بالبلوتوث فلا يمكنه الاتصال بالأقمار الصناعية، ولكن إذا كان يدعم LTE فأهلا بك على متن الطائرة.
حسناً، هذا يغير كل شيء، التوافق الشامل يعني سرعة انتشار هائلة، لكن السؤال اللي بعده هو عن الجودة، كونه يعمل مو بالضرورة يعني أنه يعمل بشكل جيد، هل نتكلم عن اتصال بطيء مخصص بس لرسالة طوارئ، ولا شيء ممكن نعتمد عليه فعلاً؟
الأرقام الأولية من الاختبارات اللي أشار إلها المصدر كانت مفاجئة جداً بصراحة، في اختبارات خدمة البيانات اللي لسه في المرحلة التجريبية سرعة التنزيل وصلت إلى 17 ميجا بت في الثانية.
17 ميجا بايت في الثانية، هذا أبداً مش سيء. عشان نطع الرقم في سياق عملي، هذا يعني أنه ممكن مشاهدة فيديو على يوتيوب أو نتفليكس بدقة 1080 بي بوضوح، هذا أسرع من بعض شبكات الإنترنت المنزلية في بعض المناطق.
تماماً، هو أبعد ما يكون عن مجرد خدمة طوارئ، لكن السرعة مش المقياس الوحيد، فيه كمان زمن الاستجابة أو الليتنسي، المصدر يذكر أنه حوالي 60 ملي ثانية، هذا الرقم مش مثالي لمحترفي الألعاب الأونلاين اللي يبغون ردود فعل فورية، لكن لمعظم الاستخدامات اليومية زي تصفح الإنترنت أو مكالمات الفيديو 60 ملي ثانية يعتبر أداء ممتاز. فكرة أنك تقدرين سوين مكالمة فيديو واضحة من وسط صحراء اللوت زي ما يذكر المصدر كانت تعتبر معجزة تقنية قبل فترة بسيطة.
صحيح، لكن خليني ألعب دور المشككة هنا، 17 ميجا بت تبدو رائعة في ظروف اختبار مثالية، صح؟ في الواقع لما آلاف الناس في منطقة منكوبة مثلا يحاولون يتصلون بالشبكة في نفس الوقت، ألا نتوقع انخفاضا هائلا في هذه السرعة زي ما يصير مع شبكاتنا الأرضية؟
هذا سؤال مهم جداً ويتعلق بقابلية التوسع. شوف، الأبراج الأرضية ثابتة، وكل برج يغطي منطقة معينة بسعة معينة. إذا زاد الضغط، الخدمة تتباطأ. أما شبكة الأقمار الصناعية فهي ديناميكية. كل قمر صناعي يقدر ينشئ العديد من الخلايا أو مناطق التغطية، ويقدر يحركها ويغير حجمها حسب الطلب. فإذا في ضغط كبير في منطقة معينة، النظام يقدر يوجه أقماراً صناعية أكثر لخدمة هذه المنطقة، طبعاً في حدود، لكنها مصممة لتكون أكثر مرونة بكثير.
مفهوم، إذن التقنية موجودة والتوافق مضمون والأداء واعد. السؤال الآن، متى ممكن كلنا نستخدمها؟ هل بتكون متاحة للجميع في نفس الوقت حول العالم؟
هنا ندخل عالم السياسة والقوانين، وهو غالباً أبطأ من التكنولوجيا. المصدر يوضح أن تفعيل الخدمة في أي بلد يتطلب الحصول على موافقة على الترددات من هيئة الاتصالات في هذا البلد، يعني سبيس إكس ما تقدر تشغل الخدمة فوق أي دولة بدون إذن.
ومن هم الشركاء الحاليين اللي حصلوا على الضوء الأخضر؟
المقال يذكر عدد من الشركات الكبرى اللي تم توقيعها مثل تي موبايل في أمريكا وروجرز في كندا وأوبتس في أستراليا وغيرها في دول مثل اليابان وتشيلي. هذه الدول بتكون في الطليعة.
لكن المقال أشار أيضاً لميزة لافتة جداً وهي التجوال العالمي. هذه تبدو كأنها طريقة للالتفاف على هذه القيود. كيف تشتغل بالضبط؟
هذه نقطة ذكية جداً. لنفترض أن شركة الاتصالات اللي تتعاملين معها في بلدك، مثلاً تي موبيل، عندها اتفاقية مع سبيس إكس. إذا سافرت في إجازة لبلد ما عنده اتفاقية بعد، مثلاً رحلة سفاري في تنزانيا، بمجرد ما يبتعد جوالك عن تغطية الشبكات المحلية، رح يتصل تلقائياً بشبكة الأقمار الصناعية العالمية، ورح تتحاسبين عليها كخدمة تجوال، لكنك رح تبقين متصلة.
يا لاهي، هذا يغير قواعد اللعبة تماماً. إذن التكنولوجيا تخلق طبقة اتصال عالمية تتجاوز الحدود السياسية، على الأقل للمسافرين.
زي ما يقول المصدر، التكنولوجيا لا تعرف حدوداً، لكن القوانين تعرف. هذه الميزة وحدها ممكن تدفع الكثيرين لاختيار شركات الاتصالات الشريكة. بالتأكيد، هي تضع ضغطاً على شركات الاتصالات الثانية حول العالم عشان تنضم، وإلا عملاؤها رح يفقدوا ميزة تنافسية هائلة.
حسناً، لقد فككنا التكنولوجيا والتوافق والأداء. لننظر الآن للصورة الأكبر. ما هو التأثير الحقيقي لهذه التقنية على حياتنا وعلى العالم؟ الأمر يتجاوز مجرد مشاهدة نتفليكس في الصحراء، صحيح؟
طبعاً، المصدر يركز على تأثيرين رئيسيين. الأول والأكثر وضوحاً هو الأمان. فكري في عدد القصص اللي نسمعها عن متسلقين يضيعون في الجبال أو بحارة تتعطل قواربهم في عرض البحر. والعامل المشترك دائماً هو عدم القدرة على طلب المساعدة. هذه التقنية تخلق شبكة أماناً عالمية ما كانت موجودة من قبل. تعني أن أي شخص مع هاتف يقدر يطلب المساعدة من أي مكان على الكوكب.
هذا بحد ذاته تأثير هائل ينقذ الأرواح. وما هو التأثير الثاني؟
التأثير الثاني أعمق وأشمل، وهو اللي يسميه المصدر خطوة عملاقة نحو حرية الاتصال. لفترة طويلة الوصول السريع للمعلومات كان امتيازاً للمدن والمناطق المأهولة. هذه التقنية تكسر هذا الاحتكار. فكري في الباحثين في القطب الجنوبي أو الأطباء في قرى نائية في الأمازون. فجأة يصير عندهم نفس مستوى الوصول للمعرفة والاتصال اللي يتمتع به شخص في نيويورك أو طوكيو. السماء فوقنا تحولت حرفياً إلى أكبر شبكة اتصالات موحدة في العالم.
في الختام، يبدو أننا اليوم استكشفنا أكثر من مجرد تقنية جديدة. بدأنا بشعور الإحباط من انقطاع الخدمة، وانتهينا بالحديث عن شبكة أمان عالمية وحرية اتصال للجميع، ورأينا كيف أن الهندسة الذكية جعلت المستحيل ممكناً، مش بأجهزة فضائية معقدة، بل بنفس الهاتف اللي نحمل في جيوبنا كل يوم.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة يطرحها المصدر عشان نتأمل فيها. المقال يصف هذا الإنجاز بأنه انتصار لحرية الاتصال، وهذا يثير سؤالاً أعمق. إذا أصبح بإمكان أي شخص في أي بقعة على هذا الكوكب الوصول لشبكة المعلومات العالمية، فماذا يعني ذلك حقاً؟ عندما يصبح الاتصال بالإنترنت أمراً حتمياً وموجوداً في كل مكان مثل الهواء الذي نتنفسه، ما هي التبعات غير المتوقعة، الإيجابية والسلبية، لعالم متصل بشكل دائم وبدون أي استثناءات على الإطلاق؟ هذا هو السؤال اللي يمكن راح نقضي السنوات الجاية نحاول نجاوب عليه.